بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ووالدينا ومشايخه والمستمعين.
بعد كم شايخ اللي عندك تاب؟
تحديد المخروج
من الخروج
قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام، ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي قد شق عصا المسلمين وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في شرحه: والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام. قد ورد بهذا الحديث عند أحمد: والخلافة في قريش، ولكن هذا يحمل على ما إذا كانت الخلافة باختيار، أما إذا كان هنالك رجل قاتل الناس بمن معه واستولى عليهم وخضع الناس له بعد أن تغلب عليهم، فإنه تجب طاعته سواء كان قرشيا أو غير قرشي، وسواء كان برا أو فاجرا. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، حيث يرون وجوب ذلك، وأنه لا يجوز لأحد الخروج عليه بعد أن استتب له الأمر، بعد أن استتب له الأمر والأمن، حتى ولو كان فاجرا أو فاسقا. والأدلة على ذلك قد تقدمت، ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وحديث عفجة رضي الله عنه: من أتاكم وأمركم جميع يريد
مؤتلف متفق على إمام واحد، جميع يعني مؤتلف متفق على إمام واحد. نعم.
من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. فيجب اعتقاد هذا،
فالقتل هذا ليس لعامة الناس، إنما هو لولي الأمر ونوابه.
فيجب اعتقاد هذا والعمل به، وبالله التوفيق. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه: اصبر وإن كان عبدا حبشيا، وقوله للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وليس من السنة قتال السلطان، فإن فيه فساد الدنيا والدين. قال الشيخ أحمد رحمه الله: وأقول عقيدة أهل السنة والجماعة أن قتال السلطان لا يحل، وكذلك الخروج عليه لا يجوز، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم وتحذيره من الخروج عليه، وتحريم المنازعة له كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: وألا ننازع الأمر أهله. فالمنازعة لولاة الأمر غير جائزة، وكذلك الإثارة عليهم وتحريم العامة على الخروج عليهم، كل هذا لا يجوز.
المظاهرات وبذكر السابق والواحد في المجالس، هذه كلها من صور الخروج.
ومن ذلك الإنكار عليهم على المنابر، فهذا مما يوقر صدور الولاة ويوقع الوحشة بين الولاة والعامة، ويجعلهم في حالة لا يثق بعضهم ببعض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم.
صلوا بمعنى تدعون لهم ويدعون لكم، لأن الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء.
وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة. والأدلة موجودة على هذا الباب من العلم والكتب فيه كثيرة، وكلام السلف فيه كثير، وبالله التوفيق. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أموالهم وأنفسهم وأهليهم، وليس له إذا فارقوهم أن يخطبهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يأخذ فيئهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مدبرهم. قال الشيخ أحمد رحمه الله: قوله ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أنفسهم وأموالهم في حديث فيه أحاديث واردة في هذا الباب، وقد ألمحت إلى بعضها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخوارج: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية قتل ثمود. وقال أيضا: فمن أدركهم فليقاتلهم فإن في قتلهم أجرا عند الله تعالى. أحصائكم فإن في قتلهم أجرا عند الله تعالى.
هذه كان النسخة، هذه هي النسخة حق منارة الإسلام وكذا اللي تقرأ منها، ها؟ نفس النسخة، نفس اللي يقرأ. لكن اللي عندنا فليقتلهم.
نعم،
مش يصور. طيب ما أدري هذا أحمل أو هذا، ما أدري والله، واحد من أحسن أحسن. طيب هذا أحسن. نعم.
وقال: من شر القتلى على وجه الأرض إلى غير ذلك. ومن هم الخوارج؟ لا بد أن نعلم عقيدتهم، فنقول: الخوارج هم قوم اعتقدوا كفر الصحابة، وكفروا سائر المسلمين بالكبائر، وحكموا عليهم بالخلود في النار، ولم يروا لسلطان مسلم عليهم بيعة ولا طاعة، لأنهم لا يرون لأحد من المسلمين إسلاما صحيحا إلا إذا كان منهم، فلكونهم يكفرون السلطان لذلك يبيحون الخروج عليه. قوله: وليس له إذا فارقوه أن يقبضهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يأخذ فيئهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مجبرهم. أقول هذا من المؤلف بناء على عدم تكفيرهم، وهو مأثور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث قال: من الكفر فروا. وأمر يوم النهر النهروان بأن ينادي مناديه: ولا يلبث على جريح، ولا يتبع مدبر، ولا يقتل أسير، ولا يؤخذ فيئهم. وأمر أن يبلغ قراباتهم فيأتوا ويأخذوا ما عرفوه لهم من الأواني والمتاع.
للأثر عن ابن مسعود: أتدري ما حكم الله تعالى في من بغى من هذه الأمة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حكم الله فيهم ألا يتبع من مدبرهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يذرف جريحهم.
أما القول بكفرهم فذلك قول لبعض أهل العلم.
لا يذفف جريحهم. نعم.
أما القول بكفرهم فذلك قول لبعض أهل العلم، لأنه يعتبر منهم ارتداد وكفر، بناء على قوله صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. ولا شك
يعني مروق أن يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الشيء الذي يصاد. هذا دليل على من يكفر الخوارج.
ولا شك أن القول الأول أسلم، وبالله التوفيق. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: واعلم أنه
وعلى من يعني يرى أنهم كفار أنهم يستحلون استحلال الخروج على ولاة الأمر، وهذا مخالف للشرع، فيرون أهل العلم أنهم كانوا يستحلون الخروج على كفر، يرون جواز الخروج على ولاة الأمر، وهذا معارض للنصوص الشرعية. وأهل السنة يقول: ولا يكفر أحدا من أهل قبل بذنب ما لم يستحله، فيقول أنه حلال. نعم.
قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: واعلم أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل. قال الشيخ أحمد رحمه الله: الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقوله: إنما الطاعة في المعروف. وقوله صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. فهذه الأدلة تدل على أن طاعة السلطان مقيدة بقيدين: القيد الأول أن تكون في المعروف فلا طاعة في المعصية، القيد الثاني أن يكون فيما يستطيع العبد.
كما قلنا لكم سابقا أن الطاعة نوعان: طاعة مطلقة وطاعة مقيدة. الطاعة المطلقة لله ولرسوله، لأن الله تعالى ورسوله لا يأمرون إلا بكل خير ولا ينهون إلا عن كل شر. والطاعة المقيدة لأي مخلوق كان من كان، تكون بقيدين: تكون بالمعروف بالحق موافقة للحق، والثاني أن يستطيع الإنسان فعل ذلك الحق. نعم.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن بايعه: فيما استطعت، حتى إن امرأة من النساء المبايعات قالت: لله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، وذلك بعد أن بايعنه على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، فقال لهم: فيما استطعتم وبالله التوفيق. قال الإمام البرهري رحمه الله تعالى: ومن كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شر، فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه، وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة. قال الشيخ أحمد رحمه الله: أقول وقوله ومن كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شر، هذه الفقرة كأن المؤلف يقصد بها الشهادة له بالجنة أو بالنار، أما أن تشهد له بأنه مسلم مصل وعابد وموحد فهذا لا مانع منه بحسب حاله في تلك الحالة الراهنة. وكذلك الشهادة عليه بأنه فاسق شرير زنديق أو ما أشبه ذلك مما يثبته عمله فهذا أيضا لا بأس به، أما أن تشهد له
بأنه لأن أهل الإسلام يحكمون على الشخص بالظاهر، يحكمون على الشخص بما ظهر لهم من عمله، لكن البواطن لا يعلمها إلا الله.
أما أن تشهد له بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار فهذا هو الممنوع. والدليل على ذلك حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إليه، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لرآه مؤمنا، فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لرآه مؤمنا، فقال: أو مسلما. ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. وفي رواية
بعض الناس يعني قد يأثر عليه المال فيفتتن، فترك المال له يعني عدم إعطاء المال خير له، كما في بعض الآثار: إن من عباد الله من لا وغنيته لأفسده الله. فالله أعلم وأحكم. نعم.
وفي رواية حدثنا عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللي تألفه على الإسلام: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار، يعني تألفه على الإسلام وحتى لا يفتتن المؤمن بالمال. نعم.
وفي رواية حدثنا عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بمال أو سب فقسمه، فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا، فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال: أما بعد، فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، فيهم عمرو بن تغلب، فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر النعم. رواه البخاري. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثنى على قوم بإيمانهم، ومن ذلك أيضا حديث حذيفة رضي الله عنه قال: جاء أهل نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ابعث إلينا رجلا أمينا. فقال: لا أبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين حق أمين. قال: فاستشرف له الناس. قال: فبعث أبا عبيدة بن جراح. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية للبخاري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وقوله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس ليلتهم أيهم يعطى، فغدوا كلهم يرجوه. فقال: أين علي؟ فقيل: يشتكي عينيه. فبسط في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه. فقال: أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال: أنهد على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك عمر نعم.
الوثني الكافر، الوثني غير اليهودي والنصراني، يخير بين أمرين: بين الإسلام وبين القتال. وأما أهل الكتاب فإنه يخيرون بين يبقوا على الكفر مع بدر الجزية أو الدخول في الإسلام أو يقاتلون.
وقوله: فإنك لا تدري بما يختم الله له عند الموت، هذا هو الدليل أنه يقصد الشهادة له بالجنة أو بالنار، فهذا أمر لا يجوز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم العلاء التي قالت عن عثمان بن مضعون: رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك، لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يجيك؟
أكرمك الله بالجنة.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت: قلت: لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فمن؟ قال: أما هو فقد جاءه والله اليقين، والله إني لأرجو له الخير، وما أدري والله وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده، ولكن يجوز أن تقول عن مسلم عن المسلم: أرجو له رحمة الله وأخاف عليه
ذنوبه. ما شهدت له بظاهر عمله.
قوله: وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة، التوبة مقبولة من كل ذنب في الحكم الأخروي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص رضي الله عنه: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. وقوله للذي قتل 99 نفسا، ومن يحول بينه وبين التوبة. الحديث. والأحاديث في هذا الباب واضحة، والخلاف إنما هو في من سب الرسول.
إذا تاب الإنسان ولو من الشرك والكفر الأكبر فإنه قبل أن يموت فإن الله يتوب عليه، لكن الإشكال إذا مات ولم يتوب.
والخلاف إنما هو في من سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو القرآن، هل تقبل له توبة في الدنيا أو يحكم عليه بالقتل ولو أعلن التوبة، كما أوضح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق.
باز رحمه الله يرى أنه يقتل حتى وإن أظهر التوبة، حتى وإن أعلن التوبة.
قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: والرجل حق، والمسح على الخفين سنة، وتقصير الصلاة في السفر سنة، والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر، ولا بأس بالصلاة في السراويل. قال الشيخ أحمد رحمه الله في هذا المقطع عدة جمل: الجملة الأولى قوله والرجل حق، رجم الزانيين المحصنين حق فرضه الله سبحانه وتعالى ونزلت في ذلك آية: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عليم حكيم. ثم إن هذه الآية نسخت تلاوة وبقيت حكما. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا وامرأة صاحب العسيف والجهينية، ورجم اليهود ورجم يهوديين زنيا، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحكم باق معمول به، ورجم الخلفاء بعده ورجم الخلفاء بعده. وقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب يوما وقال: لقد خشيت أن يقول للناس زمان حتى يقول قائل: ما أجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة من فرائض الله. ألا وإن الرجم حق إذا أحسن الرجل وقامت البينة، أو كان حمل أو اعتراف. وقد قرأتها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده.
نسخت تلاوة وبقيت حكما.
وعلى ذلك الإجماع المتصل بين أهل العلم على مشروعية الرجم للزاني المحصن والزانية المحصنة. الجملة الثانية قوله: والمسح على الخفين سنة. المسح على الخفين من السنن، وقد أدخل المسح على الخفين في العقائد لأن بعض المبتدعين أنكره، وهم الخوارج والشيعة، بحجة أنه لم يرد في القرآن، وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جماعة من الصحابة، وصار إنكاره علما على أهل البدع، وأهل السنة والجماعة يثبتونه لوجود الأدلة به. الجملة الثالثة قوله: تقصير الصلاة في السفر سنة. أي القصر في الصلاة بأن تصير الرباعية اثنتين، وهذا الحكم مجمع عليه ومصرح به في القرآن في الآية التي في سورة النساء، وهي قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وقد سأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القصر إذ قد أذهب الله الخوف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. الجملة الرابعة قوله:
إن رخصة إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فالقصر رخصة والعزيمة ألا يكون قصر، تمام، تكون الصلاة تامة.
الجملة الرابعة قوله: والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر. وأقول في مذهب الجماهير من أهل السنة والجماعة أن الفطر في السفر رخصة من الله، فمن شاء أخذ بهذه الرخصة ومن شاء صام إذا وجد من نفسه القدرة على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صام وبعض أصحابه في السفر وأفطر بعضهم. وإنما الخلاف في الأفضل الصوم أو الفطر، ولا شك أن الفطر أفضل، والصوم جائز لمن قدر عليه، ويجب على المجاهدين الفطر قبل لقاء العدو ليكونوا أقوى لهم. الجملة الخامسة قوله: ولا بأس بالصلاة في السراويل. أقول: أما السراويل التي تجوز فيها الصلاة فهي السراويل التي تكون ساترة للعورة المرتخية الواسعة على الجسم، بحيث يتمكن لابسها من أداء الصلاة على الوجه الأكمل. أما إذا كانت ضيقة مطهرة لحجم اليدين،
البناطيل، هذه البناطيل جنس، يعني كما قال عنها الجنس، نعم، هذه البناطيل ضيقة إلا فيها كراهة،
فإن الصلاة فيها تكون مكروهة، وقد تبطل الصلاة إذا كان لابس السراويل لا يتمكن، وقد تبطل الصلاة إذا كان لابس السراويل لا يتمكن من أداء الأركان،
يعني نعم تفضل،
كأن يكون لا يستطيع أن يجلس للتشهد وبين السجدتين، وبالله التوفيق. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: والنفاق أن يظهر الإسلام باللسان ويخفي الكفر بالضمير. قال
ونحن القلب،
قال الشيخ أحمد رحمه الله: النفاق مشتق من النفق، وهو الجحر الذي يكون في وهو الجحر الذي يكون في الأرض، وإنما سمي بذلك لأن صاحبه قد أظهر خلاف ما يبطن، وهذا ما يسمى بالنفاق الاعتقادي. أما النفاق العملي فهو لا يخرج من الإسلام، بل يبقى صاحبه مسلما وسمي نفاقا عمليا لأن صاحبه أظهر خلاف ما يبطن.
هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. هذا يسمى النفاق العملي. أما النفاق الاعتقادي هو كافر أصلا لكن يتظاهر بالإسلام، كمن يأتي مثلا هندوسي أو على أي ديانة يكتب في الإقامة مثلا مسلم، هو أصلا كافر، هذا نفاق اعتقادي.
أما النفاق الاعتقادي وهو نفاق المنافقين
فهو من يصلي مع الجماعة رياء، وإذا خلى لنفسه لا يصلي، هذا يسمى نفاق اعتقادي.
أما النفاق الاعتقادي وهو نفاق المنافقين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر ويتحفظ مما يدل على إظهار عقيدته. لذلك فقد أخبر الله عز وجل بأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وبالله التوفيق. قال الإمام البرهاني رحمه الله تعالى: واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون ومسلمون، فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم، ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. وعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما أظهر لك من تضيع شرائع الإسلام. قال الشيخ أحمد رحمه الله: أقول قوله بأن الدنيا دار إيمان وإسلام هذا فيه نظر، فليست الدنيا كلها دار إيمان وإسلام، ولكن دار الإيمان والإسلام هي الدار التي تكون السلطة فيها لأهل الإيمان والإسلام، بأن تظهر فيها الصلوات ويحكم فيها الشرع الإسلامي، ويعلن فيها الكفر به ولا يعلن فيها الكفر بالله والشرك به، فإن أعلن فيها الكفر والشرك فهي ليست دار إسلام حتى وإن كانت في الأصل، وباعتبار ما كان دار حتى وإن كانت في الأصل وباعتبار ما كان دار إسلام كبلاد الأندلس التي تسمى الآن إسبانيا. قوله: وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم إلى آخره، هذا صحيح، لأن من أظهر الإسلام بأن نطق بالشهادتين عالما بمعناها عاملا بمقتضاها وأقام الصلاة وأدى الزكاة وصام رمضان فهذا هو المسلم تجري عليه أحكام الإسلام، الأحكام التوارثية وأحكام الذبائح، فيؤكل ذبحه ويصلى عليه إذا مات لكن لا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بشرائع الإسلام وأصوله وفروعه بقدر المستطاع. أما إن قصر في شيء من تلك الأحكام التي هي بمنزلة الأصول وارتكب محرما، فنحن في هذه الحالة نحكم له بالإسلام الناقص عن درجة الإيمان الكاملة، فلا ننفي عنه مطلق الإيمان ولا نحكم له بكماله. ومتى ضيع شيئا من شرائع الإسلام التي تقتضي الحدود أو التعزير قمنا عليه ذلك بحسب ما تقتضي الحالة. وبالله التوفيق.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لدم امرئ مسلم أشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب، الزاني، والنفس بالنفس، التارك للدين والفارق للجماعة.
قال الإمام البرهاري رحمه الله تعالى: والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، والمرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة والسكران وغيرهم الصلاة عليهم سنة، ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل، أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يصلي لغير الله، أو يذبح لغير الله، وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، فإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن ومسلم باسم لام الحقيقة. قال الشيخ أحمد رحمه الله: والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة إلى آخره، يعني حتى لو مات مصرا على الكبائر كالذي يموت بحد كالمرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة، وكذلك السكران، لأن هؤلاء وإن كانوا قد أتوا شيئا من الكبائر فإنه يصلى عليهم ويدعى لهم. والأفضل فيما أرى وفيما يتضح لي أن من يقتدى بهم يتركون الصلاة على من يقتل نفسه وعلى من قد مات في السكر حتى يكون في ذلك شيء من الزجر لغيره فيصلي عليه سائر الناس. قول المؤرخ رحمه الله: ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر هذا المقطع. وأقول: هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم لا يخرجون أحدا من أهل القبلة من الإسلام، أي لا يحكمون بخروجه من الإسلام وارتداده عنه إلا إذا أتى بما يوجب ذلك، مثل أن يرد آية من كتاب الله فيقول: أنا لا أؤمن بهذه الآية ولا أصدق بما فيها، أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قوله أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا فيه تفصيل، فإن رد شيئا من الأحاديث الصحيحة الظنية متأولا فلا يحكم بكفره، ولكن يحكم بأنه قد أتى جرما عظيما ومنكرا كبيرا، ويحكم بكفر من رد حديثا متواترا أو رد حكما مجمعا عليه معلوما من الشرع بالضرورة، كقطع يد السارق مثلا أو رجم الزاني المحصن أو ما أشبه ذلك من الأحكام المجمع عليها. وأما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على من قتل نفسه ففيما رواه الإمام مسلم وغيره من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: المشاقص جمع شخص
مشقص، مشقص
عندكم مين؟ جمع مشقص، وهو نصر عريض أو طويل أو سهم فيه ذلك. أما من صلى لغير الله أو ذبح لغير الله أو تطوف بالقبور ودعا أصحابها فإنه إذا فعل شيئا من ذلك يعتبر مشركا شركا أكبر، وقد خرج عن الإسلام بفعله هذا. ومعنى قوله فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام يعني أن تحكم بردته. قوله فإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة، أقول إن المسلم الذي لم يعمل شيئا من موجبات الردة فهو مسلم حقيقة ناقص الإسلام والإيمان، ويقال فاسق بفسقه مسلم بإسلامه. والمهم أن قول المؤلف مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة يقصد بأنه غير كامل الإيمان والإسلام، لكن نفي الحقيقة يقع على نفي الماهية، فلا ينبغي أن يقال ذلك، بل يقال كما سبق أن بينا بأنه مسلم ناقص الإسلام أو فاسق. وهذه المسألة قد اختلف فيها في زمان السلف، فالجهمية ومن قال بقولهم والخوارج يخرجون المسلم من الإسلام بالكبيرة ويحكمون بتخليده في النار، والمعتزلة يقولون بأنه في منزلة بين منزلتين،
له مسلم ولو كافر،
ويحكمون
تعليق موجود أيضا
الحاشية.
إيش معنى منزلة بين منزلتين؟ احسب بعضهم منزلة بين بيتين،
أي لا مسلم ولا كافر، فلا يثبت له مطلق الإسلام ولا ينفى عنه الكفر بالكلية. نسأل الله العافية من هذا القول الخالي عن الحق والبرهان. والمعتزلة يقولون بأنه في منزلة بين منزلتين ويحكمون بتخليده في النار، والمرجئة يحكمون بأنه مؤمن كامل الإيمان
مهما فعل من الذنوب فإنه مسلم، مهما فعل كفر بدعة معصية يعتبر مسلم عند المرجع.
والمرجئة يحكمون بأنه مؤمن كامل الإيمان لأنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وأهل السنة والجماعة يقولون بأنه مسلم ناقص الإيمان أو فاسق، ولا يخرجونه من الإسلام في الدنيا، ولا يقولون بتخليده في النار يوم القيامة، بل يقولون بأنه تحت المشيئة، فإن شاء الله عفى عنه وأدخله الجنة بدون عذاب، وإن شاء عذبه في النار بقدر جنايته، وبعد أن يطهره يخرجه من النار ويدخله الجنة.
فظهر أن المرجئة يكون لا يضر مع الإيمان ذنب، يعني كبيرة وليس أي ذنب.
هذه عقيدة
لأن أصحاب الكبائر تحت المشيئة، وأما أصحاب الكفر والشرك الأكبر لا يدخلون في المشيئة، تحت المشيئة في الآخرة.
هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وبالله التوفيق. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: وكل ما سمعت من الآثار شيئا مما لم يبلغ عقلك، نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، وقوله: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الليل الآخر من الليل، وينزل يوم عرفة، وينزل يوم القيامة، وإن جهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه، وقول الله تعالى للعبد: إن شئت إلي هرولت إليك، وقوله: خلق الله آدم على صورته، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة، وأشباه هذه الأحاديث. فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا، ولا تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه ورده فهو جهمي، ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل. قال الشيخ أحمد رحمه الله: قوله وكل ما سمعت من الآثار شيئا مما لم يبلغه عقلك، نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، الحديث أخرجه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل، وما أشبه ذلك من الأحاديث الواردة في ذكر صفات الله عز وجل، فيجب أن نعلم أن صفات الله عز وجل ليست كصفات خلقه، بل كما قال الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فما لم يبلغه عقلك ولم يتصوره ذهنك، وجب عليك أن تؤمن به وتكل علمه وكيفيته إلى الله عز وجل. وما علينا إلا أن نؤمن كما آمن الصحابة رضوان الله عليهم إيمانا لا يشوبه شك ولا تخالجه ريبة، بأن ما جاء في هذه الأحاديث الصحيحة فهو حق، وما لم تتصوره عقولنا منه فعلينا أن نؤمن به كما يشاء ربنا سبحانه وتعالى وكما أراد، وأن نؤمن بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفوض الكيفية في ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، مسلمين بما اقتضاه ومصدقين بذلك، ومفوضين فيما لم تبلغه عقولنا، راضين بما رضيه ربنا لنفسه وما رضيه له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نفسر شيئا من ذلك بأهوائنا، لأن من فسر شيئا من ذلك بهواه فهو جهمي، وإن زعم أنه ينزه ربه فيقال له: أنت تنزهه عما أخبر به عن نفسه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس بتنزيه ولكنه تعطيل. وأما قول المؤلف: ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل، أقول: هذا الزعم قد زعمه كثير من الصوفية الملاحدة الذين يقولون بأنهم يرون ربهم ويرون النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذون عنه وعن الله عز وجل مباشرة، ويعتقدون أنهم في مقام أرفع من مقام الرسالة. ومن زعم هذا الزعم فهو كافر لا شك في كفره، وبالله التوفيق. هذان الحديثان.
تعليق تعليق ما عندك تعليق
في الحاشية؟
لأنه قلت لأنه مكذب لخبر الله خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أخبر فيه بعدم رؤية العبد لربه في الدنيا، ومن ذلك قول الله تعالى عن موسى لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أريني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني لما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ومن ذلك قول أبي ذر رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك قال نور أن أراه، رواه مسلم في صحيح. نعم لكن النص حقنا أحسن من هذه اللي عندكم، حتى بعض الألفاظ غيرها، بعض الألفاظ أنت تقرأ يغيرها ما يلتزم اللفظ اللي موجودة كلام الشيخ.
قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى والفكرة في الله بدعة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب. قال الشيخ أحمد رحمه الله قوله والفكرة في الله بدعة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله. هذا الحديث يقول المعلق القحطاني أخرجه أبو الشيخ وهو حديث ضعيف، ذكر ذلك الألباني في ضعيف الجامع ولكنه صححه في صحيح الجامع وذكر أنه حديث حسن، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة. وأقول هذا الحديث في تصحيحه نظر، وقد يكون أنه من كلام بعض السلف. وأقول إن الفكرة في الله أي في ذات الله سبحانه وتعالى لا تنبغي، لأن العبد إذا فكر فإنما يفكر بما يتصوره عقله وبما يحضر،
تصور اليدين وتصور العينين وتصور كذا كان تصور إنسان، يعني الفوضى الواحد يتفكر في خلق الله ما يتفكر في ذات الله. نعم.
لأن العبد إذا فكر فإنما يفكر بما يتصوره عقله وبما يخطو على ذهنه من مرئيات ومسموعات ومعلومات، والله سبحانه وتعالى فوق ذلك كله. لا ينبغي لأحد أن يفكر في ذاته تعالى، لأنه كلما تصور شيئا فالله سبحانه وتعالى بخلافه. ويكفينا أن نفكر في خلق الله وفي قدرته الخارقة العظيمة.
قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق في أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، إلى غير ذلك. نعم.
ولو فكر الإنسان في أصله لكفاه، فليفكر كيف حول الله النطفة التي خلق منها إلى هذا الخلق العظيم، وكيف حول الله النطفة التي يخلق منها الحيوان إلى حيوان، وكيف هيأ الله كل شيء من المخلوقات إلى ما قصد له، فهيأ الله البقرة للحرث وهيئ الإبل للحمل إلى غير ذلك مما نراه ونعلمه. فالذي قدر على تحويل
أحد يفتح لي على الجوال، يفتح على قصيدة الشيخ أحمد النجم رحمه الله صيحة حكي سماخ الباطل حوار مع الملحد، بيّن فيها الشيخ رحمه الله أن رد فيه على الشيوعيين والاشتراكيين والذين ينكرون وجود الله، فبين لهم يعني عظيم صنع الله تعالى في أنفسهم هم، وأن هذا الصنع يدل على وجود الصانع هو الله. فاللي مثلا عندكم يستطيع يطلع يطلع يمكن نقرأ نستفيد منه.
موجود عندي في اليوم
اكتب حوار مع ملحد الشيء بالشيء يذكر. هذا قصيدة ألفها قبل الثمانينات 1379 أو حولها، يعني
حوار مع ملحد.
أيوة تقرأها تصير تقرأها.
قال الشيخ
ادفق شوية كل ما اخطأت دفيناك لأنه مناسبة في قراءتها في هذا الموضع.
وشبهة الملحد في الإنكار لربنا المهيمن القهار ألا يراه باديا عيانا وذا دليل يوجب النكران. لو كان حقا ما ادعاه المثبت، هناك رب في الوجود يثبت، لكان شيئا باديا نراه كما نرى مشخصا سواه. ونحن لا نؤمن إلا بالذي نراه أن قول
لا ينكرون وجود الله، ونحن لا نؤمن إلا بشيء ظاهر. الله مو ظاهر عندهم يعني.
ونحن لا نؤمن إلا بالذي نراه أو نلمسه لمسا، وذي حجتهم كما ترى من أصلها واهية ثم إليك نقضها. وقول نسمع يا أخ الإلحاد، هدم الذي أصلت بالفساد. إن قال شخص بالذي أصلته وأنكر العقل الذي أعطيته والروح والنفس وتيارا سرى في الكهرباء حيث لا يرى، أكنت في
هذا الأشياء تروها ترون الماس كهرباء ترونها ويقول حما نرى الله. قل له أنت ترون الروح اللي فيكم والكهرباء اللي موجودة في الأسلاك ترونها؟ قالوا من رأى. طيب
أكنت في هذا موافقا له أو ناقضا ومعلنا إبطاله أو حائدا ملتمسا تأويلا كي لا تكون ناقضا تصيلا؟ وكل هذا أنت فيه ملزم بما شعرت من سلاح تهزم. فإن تكن عقلك قد أنكرت فأنت من
عقل وقد رحلت. هو هذا الملحد يرى عقله ما يرى عقله.
وإن كنت أقررت بالذي خفي من أمره لزمك الإقرار ففي
لزمك الإقرار في
لازم أحسنكم. وإن تكن أقررت بالذي خفي من أمره لزمك الإقرار في وجود رب خالق وهاب وبارئ مهيمن تواب. وإن تقل عقلي له آثار وكان من آثاره الأفكار، كذاك روحي إذ بها حياتي وجودها يعرف بالصفات. قلنا إذا كنت قد استدللت على الذي غاب بما شهدت، أثبته لما له من أثر لأنه دل على المؤثر. قلنا فآثار الإله أعظم من الذي أثبته يا أبكم. روحك يا مسكين من آثاره، وما حواه العقل من أفكاره. والأرض والسماء والهواء، وتربة وشجر والماء، والطير والوحوش والأنام، والنار والنور كذا الظلام، والجن والناس كذا الأملاك، وقمر والشمس والأفلاك، وما حواه البحر من حيتان، وما حوت الأرض من ديدان، وما حوت من نطف الأرحام، وما حوت من ثمر الأكمام، وما حواه القلم وما سطر، وما حملته المز من ماء المطر، والأرض ما تخرج من نبات، وما تواريه من الأموات، وهذه وغيرها آثار أوجدها موجدها الجبار. وكلها أوجدها الإله، والرزق يعطي لمن ابتغاه. أليس في هذا دليلا مقنعا أن لهذا الكون ربا مبدعا؟ هناك ذا الملحد المخدول بشبهة يردها المعقول، وعلة عليلة منجوجة، وفدية كاذبة أسموجة. فقال لنا مصدره الطبيعة، وهي التي أتت به جميعا. قلنا فصف لنا الطبيعة التي بكل ما في الكون هذا أتت، سميعة بصيرة فعالة، حكيمة مريدة قوالة، آمرة ناهية محيطة، رازقة لمن على البسيطة، خالقة عالمة مخترعة، أن قد خلت من كل هذا أجمع. فإن تقل موصوفة بما ذكر، فأنت أقررت ما منه تعتفر، أن لهذا الكون ربا يعبد، وخالقا مهيمنا يوحد. سميته طبيعة بلا دليل، ونحن سميناه ربنا الجليل. فانحصر الخلاف في الإسمية، ولزم الوفاق في البقية. وإن تقل ليست بذا موصوفة، وما لها من صفة معروفة، قلنا فما لذت بغير العدم، وما تعلقت سوى التوهم.
عدمي.
قلنا فما لذت بغير العدم، وما تعلقت بسوى التوهم. قال فهذا الكون صدفة وجد، وما على قول سواه أعتمد. قلنا فذا من أبعد المحال، قائله أوغل في الضلال. فهل بني بيت بمحض الصدفة، أو زرعت أرض بغير كلفة؟ هل وجد الثوب بلا حياكة، أو حيلة كانت بلا سباكة؟ هل صنعة كانت بغير صانع، أو حكمة بلا حكيم ضارع؟ بعرة دلت على البعير وأثر دل على المسير وطلل دل على البنيان وبصمة دلت على البنان وكل ذا وغيره ما في المجد شيء بلا مؤثر فيه وجد من صور النطفة في الأرحام.
لا اسم الشيخ كأنه طبيب الشيخ عمل كأنه طبيب طبيب أجساد يعني ها.
من صور النطفة في الأرحام وأنطق الإنسان بالكلام أمن بشكل الآدم قد عني سواه في خلق عظيم متقني إذ جعل الوجه لأعلى والبصر لكي يكون مدركا لما نظر وإن تكن قد جعلت في الركبتين ما نظرت غير محل القدمين ثم اللسان والشفاه قد عرى عن شعر لحكمة لا تزدرى سل شعر الأجفان من قوسه حكمة
وسه
سل شعر الأجفان من قوسه بحكمة للعين قد ألبسه وكل أصبع بظفر شدها لكي يقويها به أمدها قد جعل المدخل في أعلى الجسد ومخرجا في أسفل للنبذ قد هيأه ربي بتفصيل عجيب يهدي إلى الإيمان ذا العقل الأريب وبين ذين معدة مزودة بقوة الهضم ومص فائدة فالمستحيل في معي ينحدر في مسلك منزلق إلى الدبر قد فصل الجسم له ليلقه عنه بعيدا سالما من رجسه أما الغذاء قد أمرت بصرفه لكبد يعمل في تحويله إلى دم ومن هناك يرسله للقلب وهو بعد ذلك ينقله من بعد تكرير وبعد التصفية إلى الشرايين لنقل التغذية لنقلها فيها إلى الأعضاء بسرعة في دورة الدماء هناك تستحيل في الخلايا بحسب المطلوب للبرايا هل كان ذا الترتيب إنتاج الصدف أم كان تدبير حكيم قد عرف كل الذي يصلح للخلق الذي أراده خليفة في الأرض دي والأرض في البعد عن الشمس جعل بالمستوى اللائق عند من عقل فإن تكن أبعد من المستوى لم يستطع حي عليها من ثوى لشدة البرد ولو قد قربت لذبلت أشجارها واحترقت والليل والنهار كل يخلف صاحبه في هيئة لا تخلف فالليل يأتي ليهدي حرما كان النهار سابقا قد أضرما وبالنهار هكذا قد هدأت برودة الليل وفيه اعتدلت وباختلاف أنتج التوازن لولاه لم يوجد بأرض ساكنة فالنيرين حكمة الحسبان كي يعلموا عبادة الديان ثم بها مصالح مرتبطة في زرعهم والدين فافهم واضبطه وكم ترى في الكون من آيات أودعها الديان للعظات لكنما الملحد عنها قد عمي من لم ير الحق فقلبه عمي فانتبه المسكين من سباته وفهم المقصود من عظاته وقال حقا إن ربي من بنى سبع سماوات وخلقا أتقنا فهو الذي من حقه أن يعبدا لأنه لكل شيء أوجدا.
هذه قديمة كتبها الشيخ رحمه الله أيام الاشتراكية في اليمن أيام كان البريطاني موجودين في عدن هذه الأماكن.
قال الشيخ أحمد رحمه الله
ويكفينا أن نفكر في خلق الله
وفي قدرته الخارقة العظيمة ولو فكر الإنسان في أصله لكفاه فليفكر كيف حول الله النطفة التي خلق منها إلى هذا الخلق العظيم وكيف حول الله النطفة التي يخلق منها الحيوان إلى حيوان وكيف هيأ الله كل شيء من المخلوقات إلى ما حصل له فهيأ الله البقرة للحق وهيأ الإبل للحمل إلى غير ذلك مما نراه ونعلمه فالذي قدر على تحويل النطفة من نطفة إلى إنسان وإلى حيوان
أليس ذلك هو الرب القاهر القادر على كل شيء؟ بلى، ونحن على ذلك من الشاهدين. والمهم أن التفكر ينبغي أن يكون في خلق الله لا في ذاته، ولنقرأ قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويجب علينا التسليم بهذه الآية حتى لا تتخبط عقولنا في شيء لا ينبغي. وإذا كانت الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهي خلق من خلق الله، فكيف بذات الله؟ وبالله التوفيق. قال الإمام البغدادي رحمه الله تعالى:
إذا كان الإنسان يحار من وصف الجنة ووصف النار كذا، وهي من خلق الله، فكيف لا يحار من وصف الله تبارك وتعالى؟ فيجب على الإنسان التسليم والإيمان.
قال الإمام البغدادي رحمه الله تعالى: واعلم أن الهوام والسباع والدواب ونحو الدر والذباب والنمل كلها مأمورة، ولا يعلمون شيئا إلا بإذن الله تعالى. قال الشيخ أحمد رحمه الله: هذه المخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى وجعل لكل منها شيئا من العبادة، فكل من هذه الدواب والسباع والهوام وغير ذلك، كل منها يؤدي العبادة التي أمر بها. قال الله تعالى:
لا نعلم كيفية أداء لتلك العبادة. قول الله تعالى: ومن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم.
قال تعالى: ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ومن هذه الآية نعلم أن لهذه الدواب والطيور أنواعا من العبادة خلقها الله لها، وهي تؤديها امتثالا لأمر ربها، لا تفعل شيئا من عند نفسها، وبالله التوفيق. قال الإمام البغدادي:
فعنها غير مكلفة، وإنما المكلف بالعبادة هو الإنس والجن، قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
قال الإمام البغدادي رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الله تعالى قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن وما هو كائن، أحصاه وعده عده. ومن قال إنه لا يعلم إلا ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. قال الشيخ أحمد رحمه الله: وهذه الجملة يظهر أن فيها نقص، والظاهر أن المعنى ولا يعلم ما هو كائن إلا بعد كونه. وهذا قول هشام بن الحكم رأس الضلالة، فقد صرح أنه سبحانه لم يكن يعلم شيئا حتى أحدث لنفسه علما، وهذا كفر صريح. انظر الفصل لابن حزم تحقيق محمد وزميله، انتهى من تحقيق محمد سعيد القحطاني. وأقول: القول بأن الله لا يعلم شيئا إلا بعد وقوعها هذا قول أيوة. القول بأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها هذا قول لبعض المعتزلة، وهو قول باطل، ومن يعتقد ذلك فقد كفر. فالعلم صفة لله عز وجل، قد علم الله ما كان وما لم يكن وما هو كائن، لو كان كيف يكون، وكتبه في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض. إذن فمن ينكر العلم فهو كافر، يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كفرا وردة. وقد قال السلف: ناظروهم بالعلم فإنهم إذا أنكروه كفروا. وبالله التوفيق.
العلم إلا هو علم الله تعالى، وهو صفة من صفاته تعالى. أقصد به العلم صفة من صفات الله تعالى، علم الله تعالى بالأشياء.
قال الإمام البغدادي رحمه الله تعالى: ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وصداق قل أو كثر، ومن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قوله ولا نكاح، قال الشيخ أحمد رحمه الله: قوله ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وصداق قل أو كثر، هذا هو مذهب الجمهور وهو الحق. إذن من يقول أن المرأة أن للمرأة أن تزوج نفسها بغير إذن وليها قوله باطل مناقض للأدلة ومخالف لها، بل إنه يفتح ثغرة لأصحاب الفساد، فيجب اعتقاد بطلانه. وكذلك أيضا أنه لا بد من صداق، ولكن إذا لم يسمى الصداق في النكاح فالصواب أنه لا يبطل ويعتبر النكاح صحيح ويعتبر النكاح صحيحا وتعطى صداقة لذاتها أي أقربائها وأسنانها أي الصداق المعروف بين الناس سواء كان قليلا أو كثيرا في ذلك الزمن وذلك المكان وهذه تسمى المولية عند الفقهاء قوله ومن لم يكن لها
ولي ولك الزوج مقدار الصداق ثم أعطاها قبيلته
قفيت عليكم الشيخ
أحمد
قال شيخنا النجمي المولية هي التي لا تشترط وتسمى المولية لأنها ولت الزوج مقدار الصداق فما أعطاها قبلته انتهى
الصداق قد يكون مال قد يكون منفعة منفعك تعليم القرآن وتعليم العلم الشرعي
قوله ومن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له هذا هو القول الصحيح فالتي ليس لها ولي يكون وليها السلطان بحديث السلطان ولي من لا ولي له وأما قوله إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وأقول هذه المسألة فيها خلاف كبير بين العلماء فالطلاق فيه أقوال متعددة فالجمهور يرون أن الرجل إذا طلق ثلاثا برفض واحد فإنه قد حرمت عليه مطلقته ومن أهل العلم من يقول إن الطلاق المحرم هو طلاق السنة بأن يطلق في طهر لم يجامع فيه فإن طلق ثلاثا بلفظ واحد أو بألفاظ متتابعة فإنه تعتبر واحدة وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وقول وسط وهو أنها تعتبر ثلاثا بالنية إذا كانت بألفاظ متتابعة
شيخنا النجم رحمه الله يعتبر اعتبرها ثلاث إذا قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق يعني إذا جاء ثم لأنه تفيد الترتيب والتراخي إذا قال مطلق هذا فإنها تقع الثلاث لكن لو قال أنت طالق 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 هذه استحربه الشيخ وماذا تريد بالثاني والثالثة وإن قال أريد الثلاث التي أعطاني الله فتعتبر بيننا كبرى وإن لم يكسر فإنها تعتبر واحدة تعتبر الثاني والثالث مؤكدة للأولى كذلك لو قال أنت طالق 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 بالثلاث أنت يقول الشيخ تقع ثلاث لأن الموصوف وافق الصفة لكن لو قال أنت طالق طالق بالمئة استحلف الشيخ إيش قصدك بهذا
وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وقول وسط وهو أنها تعتبر ثلاثا بالنية إذا كانت بألفاظ متتابعة والمسألة فيها كلام كثير وبالله التوفيق
بهذا القدر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ووالدينا ومشايخه والمستمعين
بعد كم شايخ اللي عندك تاب
قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي قد شق عصا المسلمين وخالف الآثار وميتته ميتة جاهلية قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في شرحه والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام قد ورد بهذا الحديث عند أحمد والخلافة في قريش ولكن هذا يحمل على ما إذا كانت الخلافة باختيار أما إذا كان هنالك رجل قاتل الناس بمن معه واستولى عليهم وخضع الناس له بعد أن تغلب عليهم فإنه تجب طاعته سواء كان قرشيا أو غير قرشي وسواء كان برا أو فاجرا وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة حيث يرون وجوب ذلك وأنه لا يجوز لأحد الخروج عليه بعد أن استتب له الأمر والأمن حتى ولو كان فاجرا أو فاسقا. والأدلة على ذلك قد تقدمت، ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وحديث عفرجة رضي الله عنه: من أتاكم وأمركم جميع يريد
مختلف متفق على إمام واحد. جميع يعني مختلف متفق على إمام واحد. نعم.
من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. فيجب اعتقاد هذا،
القتل هذا ليس لعامة الناس، إنما هو لولي الأمر ونوابه.
فيجب اعتقاد هذا والعمل به، وبالله التوفيق. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه: اصبر وإن كان عبدا حبشيا، وقوله للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وليس من السنة قتال السلطان، فإن فيه فساد الدنيا والدين. قال الشيخ أحمد رحمه الله: وأقول عقيدة أهل السنة والجماعة أن قتال السلطان لا يحل، وكذلك الخروج عليه لا يجوز، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم وتحذيره من الخروج عليه وتحريم المنازعة له، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: وألا ننازع الأمر أهله. فالمنازعة لولاة الأمر غير جائزة، وكذلك الإثارة عليهم وتحريم العامة على الخروج عليهم، كل هذا لا يجوز.
المظاهرات وبذكر المساوئ والواح في المجالس، هذه كلها من صور الخروج.
ومن ذلك الإنكار عليهم على المنابر، فهذا مما يوقر صدور الولاة ويوقع الوحشة بين الولاة والعامة، ويجعلهم في حالة لا يثق بعضهم ببعض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم.
صلوا بمعنى تدعون له ويدعون لكم، لأن الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء.
وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. والأدلة موجودة على هذا الباب من العلم والكتب فيه كثيرة، وكلام السلف فيه كثير، وبالله التوفيق. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أموالهم وأنفسهم وأهليهم، وليس له إذا فارقوهم أن يخطبهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يأخذ فيئهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مدبرهم. قال الشيخ أحمد رحمه الله: قوله ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أنفسهم وأموالهم، في حديث فيه أحاديث واردة في هذا الباب، وقد ألمحت إلى بعضها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخوارج: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية: قتل ثمود. وقال أيضا: فمن أدركهم فليقاتلهم، فإن في قتلهم أجرا عند الله تعالى. فمن أدركهم فليقتلهم، أحصيكم، فإن في قتلهم أجرا عند الله تعالى.
هل كان النسخة هذه هي النسخة حق منارة الإسلام وكذا اللي تقرأ منها؟ ها؟ نفس النسخة، نفس اللي يقرأ، اللي عندنا فليقتلهم.
نعم، فليقتلهم.
وش يسوي طيب؟ ما أدري، هذا أحمل أو هذا، ما أدري والله. واحد من أحسن الأحسن. طيب، هذا أحسن.
وقال: من شر قتلى على وجه الأرض إلى غير ذلك. ومن هم الخوارج؟ لا بد أن نعلم عقيدتهم، فنقول: الخوارج هم قوم اعتقدوا كفر الصحابة، وكفروا سائر المسلمين بالكبائر وحكموا عليهم بالخلود في النار، ولم يروا لسلطان مسلم عليهم بيعة ولا طاعة، لأنهم لا يرون لأحد من المسلمين إسلاما صحيحا إلا إذا كان منهم، فلكونهم يكفرون السلطان لذلك يبيحون الخروج عليه. قوله: وليس له إذا فارقوه أن يقبضهم ولا يجهز على جريحهم ولا يأخذ فيئهم ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع مجبرهم. أقول هذا من المؤلف بناء على عدم تكفيرهم، وهو مأثور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث قال: من الكفر فروا، وأمر يوم النهروان بأن ينادي مناديه: لا يلبث على جريح، ولا يتبع مدبر، ولا يقتل أسير، ولا يؤخذ فيئهم، وأمر أن يبلغ قراباتهم فيأتوا ويأخذوا ما عرفوه لهم من الأواني والمتاع.
للأثر عن ابن مسعود: أتدري ما حكم الله تعالى في من بغى من هذه الأمة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حكم الله فيهم ألا يتبع مدبرهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يذرف جريحهم.
أما القول بكفرهم فذلك قول لبعض أهل العلم.
لا يذفف جريحهم. نعم.
أما القول بكفرهم فذلك قول لبعض أهل العلم، لأنه يعتبر منهم ارتداد وكفر، بناء على قوله صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. ولا شك
يعني مروق أن يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الشيء الذي يصاد. هذا دليل على من يكفر الخوارج.
ولا شك أن القول الأول أسلم، وبالله التوفيق. قال الإمام البغدادي رحمه الله تعالى: واعلم أنه
وعلى من يعني يرى أنهم كفار أنهم يستحلون استحلال الخروج على ولاة الأمر، وهذا مخالف للشرع، فيرون أهل العلم أنهم كانوا يستحلون الخروج على كفر، يرون جواز الخروج على ولاة الأمر، وهذا معارض للنصوص الشرعية. وأهل السنة يقول: ولا يكفر أحدا من أهل قبل بذنب ما لم يستحله، فيقول أنه حلال. نعم.
قال الإمام البغدادي رحمه الله تعالى: واعلم أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل. قال الشيخ أحمد رحمه الله: الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقوله: إنما الطاعة في المعروف، وقوله صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. فهذه الأدلة تدل على أن طاعة السلطان مقيدة بقيدين: القيد الأول أن تكون في المعروف فلا طاعة في المعصية، القيد الثاني أن يكون فيما يستطيع العبد.
أما قلنا لكم سابقا أن الطاعة نوعان: طاعة مطلقة وطاعة مقيدة. الطاعة المطلقة لله ولرسوله، لأن الله تعالى والرسول لا يمر إلا بكل خير ولا ينهون إلا عن كل شر. والطاعة المقيدة لأي مخلوق كان ما كان، تكون بقيدين: تكون بالمعروف بالحق موافقة للحق، والثاني أن يستطيع الإنسان فعل ذلك الحق. نعم.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن بايع: فيما استطعت، حتى إن امرأة من النساء المبايعات قالت: لله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، وذلك بعد أن بايعنه على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، فقال لهم: فيما استطعتم، وبالله التوفيق. قال الإمام البغدادي رحمه الله تعالى: ومن كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شر، فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه، وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة. قال الشيخ أحمد رحمه الله: أقول وقوله ومن كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شر، هذه الفقرة
كأن المؤلف يقصد بها الشهادة له بالجنة أو بالنار، أما أن تشهد له بأنه مسلم مصل وعابد وموحد فهذا لا مانع منه بحسب حاله في تلك الحالة الراهنة. وكذلك الشهادة عليه بأنه فاسق شرير زنديق أو ما أشبه ذلك مما يثبته عمله فهذا أيضا لا بأس به. أما أن تشهد له
بأنه لأن أهل الإسلام يحكمون على الشخص بالظاهر، يحكمون على الشخص بما ظهر لهم من عمله، لكن الباطن لا يعلمها إلا الله.
أما أن تشهد له بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار فهذا هو الممنوع. والدليل على ذلك حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إليه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لرآه مؤمنا، فقال أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان؟ فوالله إني لرآه مؤمنا، فقال أو مسلما. ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. وفي رواية
بعض الناس يعني قد يأثر عليه المال فيفتتن، فترك المال له يعني عدم إعطاء المال خير له، كما في بعض الآثار إن من عباد الله من لا وغنيته لأفسده الله. فالله أعلم وأحكم. نعم.
وفي رواية حدثنا عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي تألفه على الإسلام، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار، يعني تألفه على الإسلام وحتى لا يفتتن المؤمن بالمال. نعم.
وفي رواية حدثنا عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بمال أو سبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير فيهم عمرو بن تغلب، فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر النعم. رواه البخاري. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثنى على قوم بإيمانهم. ومن ذلك أيضا حديث حذيفة رضي الله عنه قال جاء أهل نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ابعث إلينا رجلا أمينا، فقال لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين حق أمين. قال فاستشرف له الناس، قال فبعث أبا عبيدة بن جراح. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية للبخاري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وقوله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يفتح على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس ليلتهم أيهم يعطى، فغدوا كلهم يرجوه، فقال أين علي؟ فقيل يشتكي عينيه، فبسط في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه فقال أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، فقال أنهد على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك عمر النعم.
الوثني الكافر الوثني غير اليهودي والنصراني يخير بين أمرين، بين الإسلام وبين القتال، وأما أهل الكتاب فإنه يخيرون بين يبقوا على الكفر مع بدر الجزية أو الدخول في الإسلام أو يقاتلون.
وقوله فإنك لا تدري بما يختم الله له عند الموت، هذا هو الدليل أنه يقصد الشهادة له بالجنة أو بالنار، فهذا أمر لا يجوز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم العلاء التي قالت عن عثمان بن مضعون رحمة الله عليك أبا السائب شهادتي عليك لقد أكرمك الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يجيك
أكرمك الله بالجنة،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه، قالت قلت لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فمن؟ قال أما هو فقد جاءه والله اليقين، والله إني لأرجو له الخير، وما أدري والله وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده، ولكن يجوز أن تقول عن مسلم عن المسلم أرجو له رحمة الله وأخاف عليه
ذنوبه. نعم، ما شهدت له بظاهر عمله. نعم.
قوله وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة، التوبة مقبولة من كل ذنب في الحكم الأخروي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص رضي الله عنه أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. وقوله للذي قتل 99 نفسا ومن يحول بينه وبين التوبة الحديث. والأحاديث في هذا الباب واضحة، والخلاف إنما هو في من سب الرسول.
إذا تاب الإنسان ولو من الشرك والكفر الأكبر فإن قبل أن يموت فإن الله يتوب عليه، لكن الإشكال إذا مات ولم يتوب.
والخلاف إنما هو في من سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو القرآن، هل تقبل له توبة في الدنيا أو يحكم عليه بالقتل ولو أعلن التوبة، كما أوضح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق.
باز رحمه الله يرى أنه يقتل حتى وإن أخبر التوبة، حتى وإن أعلن التوبة.
قال الإمام البرهاري رحمه الله تعالى والرجل حق، والمسح على الخفين سنة، وتقصير الصلاة في السفر سنة، والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر، ولا بأس بالصلاة في السراويل. قال الشيخ أحمد رحمه الله في هذا المقطع عدة جمل، الجملة الأولى قوله والرجل حق، رجم الزانيين المحصنين حق، فرضه الله سبحانه وتعالى ونزلت في ذلك آية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة لكان من الله والله عليم حكيم. ثم إن هذه الآية نسخت تلاوة وبقيت حكما، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا وامرأة صاحب العسيف والجهينية، ورجم اليهود ورجم يهوديين زنيا، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحكم باق معمول به، ورجم الخلفاء بعده وقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب يوما وقال لقد خشيت أن يقول للناس زمان حتى يقول قائل ما أجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة من فرائض الله، ألا وإن الرجم حق إذا أحصن الرجل وقامت البينة أو كان حمل أو اعتراف، وقد قرأتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده.
نسخت تلاوة وبقيت حكما.
وعلى ذلك إجماع متصل بين أهل العلم على مشروعية الرجم للزاني المحصن والزانية المحصنة. الجملة الثانية قوله والمسح على الخفين سنة، المسح على الخفين من السنن، وقد أدخل المسح على الخفين في العقائد لأن بعض المبتدعين أنكره وهم الخوارج والشيعة بحجة أنه لم يرد في القرآن،
وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جماعة من الصحابة، وصار إنكاره علما على أهل البدع، وأهل السنة والجماعة يثبتونه لوجود الأدلة به. الجملة الثالثة قوله: تقصير الصلاة في السفر سنة، أي القصر في الصلاة بأن تصير الرباعية اثنتين، وهذا الحكم مجمع عليه ومصرح به في القرآن في الآية التي في سورة النساء، وهي قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وقد سأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القصر إذ قد أذهب الله الخوف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. الجملة الرابعة قوله:
إن رخصة، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فالقصر رخصة والعزيمة ألا يكون قصر، تمام، تكون الصلاة تامة.
الجملة الرابعة قوله: والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر. وأقول في مذهب الجماهير من أهل السنة والجماعة أن الفطر في السفر رخصة من الله، فمن شاء أخذ بهذه الرخصة ومن شاء صام إذا وجد من نفسه القدرة على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صام وبعض أصحابه في السفر وأفطر بعضهم، وإنما الخلاف في الأفضل الصوم أو الفطر، ولا شك أن الفطر أفضل، والصوم جائز لمن قدر عليه، ويجب على المجاهدين الفطر قبل لقاء العدو ليكونوا أقوى لهم. الجملة الخامسة قوله: ولا بأس بالصلاة في السراويل. أقول: أما السراويل التي تجوز فيها الصلاة فهي السراويل التي تكون ساترة للعورة المرتخية الواسعة على الجسم، بحيث يتمكن لابسها من أداء الصلاة على الوجه الأكمل. أما إذا كانت ضيقة مظهرة لحجم اليدين،
البناطيل، هذه البناطيل جنس، يعني كما قال عنها جنس، نعم، هذه البناطيل ضيقة إلا فيها كراهة،
فإن الصلاة فيها تكون مكروهة، وقد تبطل الصلاة إذا كان لابس السراويل لا يتمكن، وقد تبطل الصلاة إذا كان لابس السراويل لا يتمكن من أداء الأركان،
يعني نعم تفضل،
كأن يكون لا يستطيع أن يجلس للتشهد وبين السجدتين، وبالله التوفيق. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: والنفاق أن يظهر الإسلام باللسان ويخفي الكفر بالضمير. قال رحمه الشيخ أحمد رحمه الله: النفاق مشتق من النفق، وهو الجحر الذي يكون في الأرض، وإنما سمي بذلك لأن صاحبه قد أظهر خلاف ما يبطن، وهذا ما يسمى بالنفاق الاعتقادي. أما النفاق العملي فهو لا يخرج من الإسلام، بل يبقى صاحبه مسلما، وسمي نفاقا عمليا لأن صاحبه أظهر خلاف ما يبطن.
هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، وإذا خاصم فجر. هذا يسمى النفاق العملي. أما النفاق الاعتقادي هو كافر أصلا لكن يتظاهر بالإسلام، كمن يأتي مثلا هندوسي أو على أي ديانة يكتب في الإقامة مثلا مسلم، هو أصلا كافر، هذا نفاق اعتقادي.
أما النفاق الاعتقادي وهو نفاق المنافقين،
فهو من يصلي مع الجماعة رياء، وإذا خلى لنفسه لا يصلي، هذا يسمى نفاق اعتقادي.
أما النفاق الاعتقادي وهو نفاق المنافقين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ويتحفظ مما يدل على إظهار عقيدته، لذلك فقد أخبر الله عز وجل بأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وبالله التوفيق. قال الإمام البرهلي رحمه الله تعالى: واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون ومسلمون في أحكامهم، ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم، ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. وعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما أظهر لك من تضيع شرائع الإسلام. قال الشيخ أحمد رحمه الله: أقول قوله بأن الدنيا دار إيمان وإسلام هذا فيه نظر، فليست الدنيا كلها دار إيمان وإسلام، ولكن دار الإيمان والإسلام هي الدار التي تكون السلطة فيها لأهل الإيمان والإسلام، بأن تظهر فيها الصلوات ويحكم فيها الشرع الإسلامي، ويعلن فيها الكفر ولا يعلن فيها الكفر بالله والشرك به، فإن أعلن فيها الكفر والشرك فهي ليست دار إسلام حتى وإن كانت في الأصل، وباعتبار ما كان دار حتى وإن كانت في الأصل وباعتبار ما كان دار إسلام كبلاد الأندلس التي تسمى الآن إسبانيا. قوله: وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم إلى آخره. هذا صحيح، لأن من أظهر الإسلام بأن نطق بالشهادتين عالما بمعناها عاملا بمقتضاها وأقام الصلاة وأدى الزكاة وصام رمضان فهذا هو المسلم تجري عليه أحكام الإسلام، الأحكام التوارثية وأحكام الذبائح، فيؤكل ذبحه ويصلى عليه إذا مات لكن لا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بشرائع الإسلام وأصوله وفروعه بقدر المستطاع. أما إن قصر في شيء من تلك الأحكام التي هي بمنزلة الأصول وارتكب محرما، فنحن في هذه الحالة نحكم له بالإسلام الناقص عن درجة الإيمان الكاملة، فلا ننفي عنه مطلق الإيمان ولا نحكم له بكماله. ومتى ضيع شيئا من شرائع الإسلام التي تقتضي الحدود أو التعزير قمنا عليه ذلك بحسب ما تقتضي الحالة. وبالله التوفيق.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد امرئ مسلم أشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك للدين والفارق للجماعة.
قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، والمرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة والسكران وغيرهم الصلاة عليهم سنة، ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل، أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يصلي لغير الله، أو يذبح لغير الله، وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، فإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة. قال الشيخ أحمد رحمه الله: والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة إلى آخره، يعني حتى لو مات مصرا على الكبائر كالذي يموت بحد كالمرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة وكذلك السكران، لأن هؤلاء وإن كانوا قد أتوا شيئا من الكبائر فإنه يصلى عليهم ويدعى لهم. والأفضل فيما أرى وفيما يتضح لي أن من يقتدى بهم يتركون الصلاة على من يقتل نفسه وعلى من قد مات في السكر حتى يكون في ذلك شيء من الزجر لغيره فيصلي عليه سائر الناس. قول المؤرخ رحمه الله: ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر هذا المقطع. وأقول: هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم لا يخرجون أحدا من أهل القبلة من الإسلام، أي لا يحكمون بخروجه من الإسلام وارتداده عنه إلا إذا أتى بما يوجب ذلك، مثل أن يرد آية من كتاب الله فيقول: أنا لا أؤمن بهذه الآية ولا أصدق بما فيها، أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قوله أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا فيه تفصيل، فإن رد شيئا من الأحاديث الصحيحة الظنية متأولا فلا يحكم بكفره، ولكن يحكم بأنه قد أتى جرما عظيما ومنكرا كبيرا، ويحكم بكل من رد حديثا متواترا أو رد حكما مجمعا عليه معلوما من الشرع بالضرورة، كقطع يد السارق مثلا أو رجم الزاني المحصن أو ما أشبه ذلك من الأحكام المجمع عليها. وأما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على من قتل نفسه ففيما رواه الإمام مسلم وغيره من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: المشاقص جمع شخص
مشقص مشقص
عندكم مين
جمع مشقص، وهو نصر عريض أو طويل أو سهم فيه ذلك. أما من صلى لغير الله أو ذبح لغير الله أو تطوف بالقبور ودعا أصحابها فإنه إذا فعل شيئا من ذلك يعتبر مشركا شركا أكبر، وقد خرج عن الإسلام بفعله هذا. ومعنى قوله فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام يعني أن تحكم بردته. قوله فإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة، أقول إن المسلم الذي لم يعمل شيئا من موجبات الردة فهو مسلم حقيقة ناقص الإسلام والإيمان، ويقال فاسق بفسقه مسلم بإسلامه. والمهم أن قول المؤلف مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة يقصد بأنه غير كامل الإيمان والإسلام، لكن نفي الحقيقة يقع على نفي الماهية، فلا ينبغي أن يقال ذلك، بل يقال كما سبق أن بينا بأنه مسلم ناقص الإسلام أو فاسق. وهذه المسألة قد اختلف فيها في زمان السلف، فالجهمية ومن قال بقولهم والخوارج يخرجون المسلم من الإسلام بالكبيرة ويحكمون بتخليده في النار، والمعتزلة يقولون بأنه في منزلة بين منزلتين
له مسلم ولو كافر،
ويحكمون
تعليق موجود أيضا إيش معنى منزلة بين منزلتين، يحسب بعضهم منزلة بين بيتين،
أي لا مسلم ولا كافر، فلا يثبت له مطلق الإسلام ولا ينفى عنه الكفر بالكلية. نسأل الله العافية من هذا القول الخالي عن الحق والبرهان. والمعتزلة يقولون بأنه في منزلة بين منزلتين ويحكمون بتخليده في النار، والمرجئة يحكمون بأنه مؤمن كامل الإيمان
مهما فعل من الذنوب فإنه مسلم، مهما فعل كفر بدعة معصية يعتبر مسلم عند المرجع.
والمرجئة يحكمون بأنه مؤمن كامل الإيمان لأنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وأهل السنة والجماعة يقولون بأنه مسلم ناقص الإيمان أو فاسق، ولا يخرجونه من الإسلام في الدنيا، ولا يقولون بتخليده في النار يوم القيامة، بل يقولون بأنه تحت المشيئة، فإن شاء الله عفى عنه وأدخله الجنة بدون عذاب، وإن شاء عذبه في النار بقدر جنايته، وبعد أن يطهره يخرجه من النار ويدخله الجنة.
فظهر أن المرجع يكون لا يضر مع الإيمان ذنب يعني كبيرة وليس أي ذنب،
هذه
عقيدة لأن أصحاب الكبائر تحت المشيئة، وأما أصحاب الكفر والشرك الأكبر لا يدخلون في المشيئة في الآخرة.
هذه عقيدة أهل السنة والجماعة وبالله التوفيق. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: وكل ما سمعت من الآثار شيئا مما لم يبلغ عقلك، نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، وقوله إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الليل الآخر من الليل، وينزل يوم عرفة، وينزل يوم القيامة، وإن جهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه، وقول الله تعالى للعبد: إن مشيت إلي هرولت إليك، وقوله: خلق الله آدم على صورته، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، وأشباه هذه الأحاديث، فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا، ولا تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه ورده فهو جهمي، ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل. قال الشيخ أحمد رحمه الله قوله وكل ما سمعت من الآثار شيئا مما لم يبلغ عقلك، نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، الحديث أخرجه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل، وما أشبه ذلك من الأحاديث الواردة في ذكر صفات الله عز وجل، فيجب أن نعلم أن صفات الله عز وجل ليست كصفات خلقه، بل كما قال الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فما لم يبلغه عقلك ولم يتصوره ذهنك وجب عليك أن تؤمن به وتكل علمه وكيفيته إلى الله عز وجل. وما علينا إلا أن نؤمن كما آمن الصحابة رضوان الله عليهم إيمانا لا يشوبه شك ولا تخالجه ريبة، بأن ما جاء في هذه الأحاديث الصحيحة فهو حق، وما لم تتصوره عقولنا منه فعلينا أن نؤمن به كما يشاء ربنا سبحانه وتعالى وكما أراد، وأن نؤمن بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفوض الكيفية في ذلك إلى الله سبحانه وتعالى مسلمين بما اقتضاه ومصدقين بذلك، ومفوضين فيما لم تبلغه عقولنا، راضين بما رضيه ربنا لنفسه وما رضيه له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نفسر شيئا من ذلك بأهوائنا، لأن من فسر شيئا من ذلك بهواه فهو جهمي. وإن زعم أنه ينزه ربه فيقال له أنت تنزهه عما أخبر به عن نفسه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس بتنزيه ولكنه تعطيل. وأما قول المؤلف ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل، أقول هذا الزعم قد زعمه كثير من الصوفية الملاحدة الذين يقولون بأنهم يرون ربهم ويرون النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذون عنه وعن الله عز وجل مباشرة، ويعتقدون أنهم في مقام أرفع من مقام الرسالة، ومن زعم هذا الزعم فهو كافر لا شك في كفره، وبالله التوفيق.
تعليق
هذان الحديثان.
تعليق ما عندك تعليق
في الحاشية؟
لأنه مكذب لخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أخبر فيه بعدم رؤية العبد لربه في الدنيا، ومن ذلك قول الله تعالى عن موسى لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أريني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، لما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ومن ذلك قول أبي ذر رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، رواه مسلم في صحيح. نعم، لكن النسخة حقنا أحسن من هذه اللي عندكم، حتى بعض الألفاظ غيرها، بعض الألفاظ أنت تقرأ يغيرها ما يلتزم اللفظة اللي موجودة. كلام الشيخ.
قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى والفكرة في الله بدعة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله، فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب. قال الشيخ أحمد رحمه الله قوله والفكرة في الله بدعة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله. هذا الحديث يقول المعلق القحطاني أخرجه أبو الشيخ وهو حديث ضعيف، ذكر ذلك الألباني في ضعيف الجامع، ولكنه صححه في صحيح الجامع وذكر أنه حديث حسن. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة. وأقول هذا الحديث في تصحيحه نظر، وقد يكون أنه من كلام بعض السلف. وأقول إن الفكرة في الله، أي في ذات الله سبحانه وتعالى، لا تنبغي، لأن العبد إذا فكر فإنما يفكر بما يتصوره عقله وبما يحضر.
تصور اليدين وتصور العينين وتصور كذا، كان تصور إنسان. يعني الفرض الواحد يتفكر في خلق الله، ما يتفكر في ذات الله.
لأن العبد إذا فكر فإنما يفكر بما يتصوره عقله وبما يخطو على ذهنه من مرئيات ومسموعات ومعلومات، والله سبحانه وتعالى فوق ذلك كله. لا ينبغي لأحد أن يفكر في ذاته تعالى، لأنه كلما تصور شيئا فالله سبحانه وتعالى بخلافه. ويكفينا أن نفكر في خلق الله وفي قدرته الخارقة العظيمة.
قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق في أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، إلى غير ذلك. نعم.
ولو فكر الإنسان في أصله لكفاه، فليفكر كيف حول الله
في أنفسكم أفلا تبصرون.
فليفكر كيف حول الله النطفة التي خلق منها إلى هذا الخلق العظيم، وكيف حول الله النطفة التي يخلق منها الحيوان إلى حيوان، وكيف هيأ الله كل شيء من المخلوقات إلى ما قصد له. فهيأ الله البقرة للحرث، وهيأ الإبل للحمل إلى غير ذلك مما نراه ونعلمه. فالذي قدر على تحويل
أحد ويفتح لي على الجوال، يفتح على قصيدة الشيخ أحمد النجم رحمه الله، صيحة حكي سماخ الباطل، حوار مع الملحد، بين فيها الشيخ رحمه الله أن الرد فيه على الشيوعيين والاشتراكيين والذين ينكرون وجود الله، فبين لهم يعني عظيم صنع الله تعالى في أنفسهم هم، وأن هذا الصنيع يدل على وجود الصانع هو الله. اللي مثلا عندكم يستطيع يطلع على يمكن نقرا نستفيد منه.
موجود عندي في
الجوال. اكتب حوار مع ملحد، الشيء بالشيء يذكر. هذا قصيدة ألفها قبل الثمانينات 1379 أو حولها، يعني
حوار مع ملحد.
أيه تقرأ تسرع تقرأها. ها؟
قال الشيخ
دفق شوية كل ما اختارت دفيناك لأنه مناسبة في قراءتها في هذا الموضع.
وشبهة الملحد في الإنكار لربنا المهيمن القهار ألا يراه باديا عيانا، وذا دليل يوجب النكرانا. لو كان حقا ما ادعاه المثبت، هناك رب في الوجود يثبت، لكان شيئا باديا نراه كما نرى مشخصا سواه. ونحن لا نؤمن إلا بالذي نراه أن أولى.
لا ينكرون وجود الله، ونحن لا نؤمن إلا بشيء ظاهر. الله مو ظاهر عندهم يعني.
ونحن لا نؤمن إلا بالذي نراه أو نلمسه لمسا، وذي حجتهم كما ترى من أصلها واهية ثم إليك نقضها. وقول نسمع يا أخ الإلحاد، هدم الذي أصلت بالفساد. إن قال شخص بالذي أصلته وأنكر العقل الذي أعطيته والروح والنفس وتيارا سرى في الكهرباء حيث لا يرى، أكنت في هذا
الأشياء ترون الماس كهرباء ترونها. ويقول حمد نرى الله، قل له أنت ترون الروح اللي فيكم والكهرباء اللي موجودة في الأسلاك ترونها؟ قالوا من رأى. طيب
أكنت في هذا موافقا له أو ناقضا ومعلنا إبطاله أو حائدا ملتمسا تأويلا كي لا تكون ناقضا تصيلا؟ وكل هذا أنت فيه ملزم بما شعرت من سلاح تهزم. فإن تكن عقلك قد أنكرت فأنت من
غيره قد كفلت. هو الملحد يرى عقله ما يرى عقله،
وإن كنت أقررت بالذي خفيه من أمره لزمك الإقرار ففيه
لزمك الإقرار فيه
لازم أحسنكم وإن تكن أقررت بالذي خفيه من أمره لزمك الإقرار فيه وجود رب خالق وهاب وبارئ مهيمن تواب وإن تقل عقلي له آثار وكان من آثاره أفكار كذاك روحي إذ بها حياتي وجودها يعرف بالصفات قلنا إذا كنت قد استدللت على الذي غاب بما شهدت أثبته لما له من أثر لأنه دل على المؤثر قلنا فآثار الإله أعظم من الذي أثبته يا أبكم روحك يا مسكين من آثاره وما حواه العقل من أفكاره والأرض والسماء والهواء وتربة وشجر والماء والطير والوحوش والأنام والنار والنور كذا الظلام والجن والناس كذا الأملاك وقمر والشمس والأفلاك وما حواه البحر من حيتان وما حوته الأرض من ديدان وما حوت من نطف أرحام وما حوت من ثمر أكمام وما حواه القلم وما سطر وما حملته المز من ماء المطر والأرض ما تخرج من نبات وما تواريه من الأموات وهذه وغيرها آثار أوجدها مجيدها الجبار وكلها أوجدها الإله والرزق يعطي لمن ابتغاه أليس في هذا دليلا مقنعا أن لهذا الكون ربا مبدعا هناك لا ذا الملحد المخدول بشبهة يردها المعقول وعلة عليلة منجوجة وفدية كاذبة أسموجة فقال لنا مصدره الطبيعة وهي التي أتت به جميعا قلنا فصف لنا الطبيعة التي بكل ما في الكون هذا أتت سميعة بصيرة فعالة حكيمة مريدة قوالة آمرة ناهية محيطة رازقة لمن على البسيطة خالقة عالمة مخترعة أن قد خلت من كل هذا أجمع فإن تقل موصوفة بما ذكر فأنت أقررت ما منه تعتفر أن لهذا الكون ربا يعبد وخالقا مهيمنا يوحد سميته طبيعة بلا دليل ونحن سميناه ربنا الجليل فانحصر الخلاف في الإسمية ولزم الوفاق في البقية وإن تقل ليست بذا موصوفة وما لها من صفة معروفة قلنا فما لذت بغير العدم وما تعلقت سوى التوهم
عدمي
قلنا فما لذت بغير العدم وما تعلقت بسوى التوهم قال فهذا الكون صدفة وجد وما على قول سواه أعتمد قلنا فذا من أبعد المحال قائله أوغل في الضلال فهل بني بيت بمحض الصدفة أو زرعت أرض بغير كلفة هل وجد الثوب بلا حياكة أو حيلة كانت بلا سباكة هل صنعة كانت بغير صانع أو حكمة بلا حكيم ضارع بعرة دلت على البعير وأثر دل على المسير وطلل دل على البنيان وبصمة دلت على البنان وكل ذا وغيره ما إن وجد شيء بلا مؤثر فيه وجد من صور النطفة في الأرحام
لا اسم الشيخ كأنه طبيب الشيخ عمل كأنه طبيب أجساد يعني ها
من صور النطفة في الأرحام وأنطق الإنسان بالكلام أمن بشكل الآدم قد عني سواه في خلق عظيم متقن إذ جعل الوجه بأعلى والبصر لكي يكون مدركا لما نظر وإن تكن قد جعلت في الركبتين ما نظرت غير محل القدمين ثم اللسان والشفاه قد عرى عن شعر لحكمة لا تزدرى سل شعر الأجفان من قوسه حكمة
وسه
سل شعر الأجفان من قوسه بحكمة للعين قد ألبسه وكل أصبع بظفر شدها لكي يقويها به أمدها قد جعل المدخل في أعلى الجسد ومخرجا في أسفل للنبض قد هيأه ربي بتفصيل عجيب يهدي إلى الإيمان ذا العقل الأريب وبين ذين معدة مزودة لقوة الهضم ومص فائدة، فالمستحيل في معي، فالمستحيل في معي الحدر
الأمعاء الدقيقة والغليظة،
فالمستحيل في معي ينحدر في مسلك منزلق إلى الدبر. قد فصل الجسم له ليلقه عنه بعيدا سالما من رجسه. أما الغذاء قد أمرت بصرفه لكي
أمرت
أما الغذاء قد أمرت بصرفه لكبد يعمل في تحويله إلى دم، ومن هناك يرسله للقلب وهو بعد ذلك ينقله من بعد تكرير وبعد التصفية إلى الشرايين لنقل التغذية، لنقلها فيها إلى الأعضاء بسرعة في دورة الدماء. هناك تستحيل في الخلايا بحسب المطلوب للبرايا، هل كان ذا التركيب إنتاج الصدف أم كان تدبير حكيم قد عرف. كل الذي يصلح للخلق الذي أراده خليفة في الأرض دي، والأرض في البعد عن الشمس جعل بالمستوى اللائق عند من عقل. فإن تكن أبعد من المستوى لم يستطع حي عليها من ثوى. لشدة البرد ولو قد قربت لذبلت أشجارها واحترقت. والليل والنهار كل يخلف صاحبه في هيئة لا تخلف. فالليل يأتي ليهدي حرما، كان النهار سابقا قد أضرما. وبالنهار هكذا قد هدأت برودة الليل وفيه اعتدلت. وباختلاف أنتج التوازن، لولاه لم يوجد بأرض ساكنا. فالنيرين حكمة الحسبان، كي يعلموا عبادة الديان. ثم بها مصالح مرتبطة في زرعهم والدين فافهم واضبطه. وكم ترى في الكون من آيات أودعها الديان للعظات، لكنما الملحد عنها قد عمي، من لم ير الحق فقلبه عمي. فانتبه المسكين من سباته وفهم المقصود من عظاته، وقال حقا إن ربي من بنى سبع سماوات وخلقا أتقنا، فهو الذي من حقه أن يعبدا لأنه لكل شيء أوجدا.
هذه قديمة كتبها الشيخ رحمه الله أيام الاشتراكية في اليمن، أيام كان البريطاني موجودين في عدن هذه الأماكن.
قال الشيخ أحمد رحمه الله:
ويكفينا أن نفكر في خلق الله
وفي قدرته الخارقة العظيمة. ولو فكر الإنسان في أصله لكفاه، فليفكر كيف حول الله النطفة التي خلق منها إلى هذا الخلق العظيم، وكيف حول الله النطفة التي يخلق منها الحيوان إلى حيوان، وكيف هيأ الله كل شيء من المخلوقات إلى ما فصل له. فهيأ الله البقرة للحق، وهيأ الإبل للحمل، إلى غير ذلك مما نراه ونعلمه. فالذي قدر على تحويل النطفة من نطفة إلى إنسان وإلى حيوان، أليس ذلك هو الرب القاهر القادر على كل شيء؟ بلى، ونحن على ذلك من الشاهدين. والمهم أن التفكر ينبغي أن يكون في خلق الله لا في ذاته، ولنقرأ قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويجب علينا التسليم بهذه الآية حتى لا تتخبط عقولنا في شيء لا ينبغي. وإذا كانت الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهي خلق من خلق الله، فكيف بذات الله؟ وبالله التوفيق. قال الإمام البغدادي رحمه الله تعالى:
إذا كان الثاني حار من وصف الجنة ووصف النار كذا، وهي من خلق الله، فكيف لا يحار من وصف الله تبارك وتعالى؟ فيجب على الإنسان التسليم والإيمان.
قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: واعلم أن الهوام والسباع والدواب ونحو الذر والذباب والنمل كلها مأمورة، ولا يعلمون شيئا إلا بإذن الله تعالى. قال الشيخ أحمد رحمه الله: هذه المخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى، وجعل لكل منها شيئا من العبادة. فكل من هذه الدواب والسباع والهوام وغير ذلك كل منها يؤدي العبادة التي أمر بها. قال الله تعالى:
لا نعلم كيفية أداء تلك العبادة. قول الله تعالى: ومن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم.
قال تعالى: ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ومن هذه الآية نعلم أن لهذه الدواب والطيور أنواعا من العبادة خلقها الله لها وهي تؤديها امتثالا لأمر ربها لا تفعل شيئا من عند نفسها وبالله التوفيق. قال الإمام البخاري:
فعنها غير مكلفة وإنما المكلف بالعبادة هو الإنس والجن. قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الله تعالى قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن وما هو كائن أحصاه وعده عدا. ومن قال إنه لا يعلم إلا ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. قال الشيخ أحمد رحمه الله: وهذه الجملة يظهر أن فيها نقص، والظاهر أن المعنى ولا يعلم ما هو كائن إلا بعد كونه. وهذا قول هشام بن الحكم رأس الضلالة، فقد صرح أنه سبحانه لم يكن يعلم شيئا حتى أحدث لنفسه علما، وهذا كفر صريح. انظر الفصل لابن حزم تحقيق محمد وزميله، انتهى من تحقيق محمد سعيد القحطاني. وأقول: القول بأن الله لا يعلم شيئا إلا بعد وقوعها هذا قول أيوة. القول بأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها هذا قول لبعض المعتزلة، وهو قول باطل، ومن يعتقد ذلك فقد كفر. فالعلم صفة لله عز وجل، قد علم الله ما كان وما لم يكن وما هو كائن لو كان كيف يكون، وكتبه في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض. إذن فمن ينكر العلم فهو كافر، يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كفرا وردة. وقد قال السلف: ناظروهم بالعلم فإنهم إذا أنكروه كفروا. وبالله التوفيق.
العلم إلا هو علم الله تعالى، وهو صفة من صفاته تعالى. به العلم صفة من صفات الله تعالى، علم الله تعالى بالأشياء.
قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وصداق قل أو كثر، ومن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قوله ولا نكاح، قال الشيخ أحمد رحمه الله: قوله ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وصداق قل أو كثر، هذا هو مذهب الجمهور وهو الحق. إذن من يقول أن المرأة للمرأة أن تزوج نفسها بغير إذن وليها قوله باطل مناقض للأدلة ومخالف لها، بل إنه يفتح ثغرة لأصحاب الفساد فيجب اعتقاد بطلانه. وكذلك أيضا أنه لا بد من صداق، ولكن إذا لم يسمى الصداق في النكاح فالصواب أنه لا يبطل ويعتبر النكاح صحيح ويعتبر النكاح صحيحا، وتعطى صداقة لذاتها أي أقربائها وأسنانها، أي الصداق المعروف بين الناس سواء كان قليلا أو كثيرا في ذلك الزمن وذلك المكان، وهذه تسمى المولية عند الفقهاء. قوله ومن لم يكن لها ولي،
يعني ولك الزوج مقدار الصداق ما أعطاها قبيلته.
طفيت عليك الشيخ أحمد.
إيه.
قال شيخنا النجمي: المولية هي التي لا تشترط، وتسمى المولية لأنها ولت الزوجة مقدار الصداق فما أعطاها قبلته انتهى.
الصداق قد يكون مال قد يكون منفعة كتعليمها القرآن وتعليم العلم الشرعي.
قوله ومن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له، هذا هو القول الصحيح، فالتي ليس لها ولي يكون وليها السلطان بحديث السلطان ولي من لا ولي له. وأما قوله إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وأقول هذه المسألة فيها خلاف كبير بين العلماء، فالطلاق فيه أقوال متعددة. فالجمهور يرون أن الرجل إذا طلق ثلاثا برفض واحد فإنه قد حرمت عليه مطلقته. ومن أهل العلم من يقول إن الطلاق المحرم هو طلاق السنة، بأن يطلق في طهر لم يجامع فيه، فإن طلق ثلاثا بلفظ واحد أو بألفاظ متتابعة فإنه تعتبر واحدة. وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، وقول وسط وهو أنها تعتبر ثلاثا بالنية إذا كانت بألفاظ متتابعة.
شيخنا النجم رحمه الله يعتبر اعتبرها ثلاث إذا قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق، يعني إذا جاء ثم لأن تفيد الترتيب والتراخي، إذا قال مطلق هذا فإنها تقع الثلاث، لكن لو قال أنت طالق 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 هذا يستحبه الشيخ، وما ماذا تريد بالثاني والثالثة، وإن قال أريد الثلاث التي أعطاني الله تعتبر بيننا كبرى، وإن لم يكسر فإنها تعتبر واحدة، تعتبر الثاني والثالثة مؤكدة للأولى. كذلك لو قال أنت طالق 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 بالثلاث أنت يقول الشيخ تقع ثلاث لأن الموصوف وافق الصفة، لكن لو قال أنت طالق طالق بالمئة استحرف الشيخ. إيش قصدك بهذا؟
وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، وقول وسط وهو أنها تعتبر ثلاثا بالنية إذا كانت بألفاظ متتابعة. والمسألة فيها كلام كثير، وبالله التوفيق.
طيب هذا القدر.